بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. عن أنس مرفوعة: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها.
مسح على الخفين من الرخص التي رخص بها الشارع الكريم تخفيفا على الأمة، والأحاديث الواردة في مسح الخفين بلغت عند العلماء مبلغ التواتر المعنوي، ونص عليها في كتب العقيدة، نص على مسألة جواز مسح الخفين في كتب العقيدة، لأن بعض الناس وهم الشيعة لم يرفضوا هذه السنة فنص أهل السنة والجماعة على أن هذه السنة ثابتة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة المسح على الخفين. الخف هو ما يلبس في القدم ويغطي الكعبين ويمكن المشي عليه، ويمكن المشي المتوالي عليه. إذن الخف ما غطى القدم إلى الكعبين ويمكن المشي المتوالي عليه. لما قلنا ما غطى القدم إلى الكعبين أخرجنا النعل، أخرجنا النعل، والدليل على أن الخف من وصفه أن يغطي الكعبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يجد خفين فليلبس فليقطعهما أسفل من الكعبين، فدل أن الخف من صفته المعتبرة أنه يغطي الكعب، أنه يغطي الكعب. وخرج بقولنا يمكن المشي المتوالي عليه الجورب، فإن الجورب لا يسمى خف، لا يسمى خف، لأنه لا يمكن المشي المتوالي عليه في الشارع وفي الطرقات. الجورب وهو ما يكون من القماش يغطي القدم إلى الكعبين أو ما فوق. إذن الخف هو ما غطى القدم إلى الكعبين ويمكن المشي المتوالي عليه، ولا يؤثر فيه أن يكون مخرقا أو أن يكون شفافا أو أن يكون يدخل الماء أو غير ذلك، هذا لا يؤثر فيه في كونه خف. فقد ثبت إطلاق مسمى الخف عند الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة ذات الرقاع، وكانوا يسمون ما يلفونه على أقدامهم ويغطي القدم إلى الكعب ويمشون عليه على هذه الصفة يسمونها أخفافا. وذكر الزهري وغيره أنه لم يكن يوم ذاك أخفافا إلا وهي مخرقة، إلا وهي مخرقة ومرقعة. إذن ليس من شرط الخف ألا يكون مخرقا وألا يكون مرقعا. إذا فهمنا ما هو الخف نأتي الآن إلى أحكامه. الخف إذا لبسه المسلم يجوز له أن يمسح عليه بشروط. الشرط الأول أن يكون لبسه له بعد طهارة كاملة، بعد طهارة كاملة، بمعنى لو أنك توضأت فلما غسلت قدمك اليمنى لبست الخف لليمنى، ثم لما غسلت اليسرى لبست الخف لليسرى، هنا لا يعتبر أنك لبست الخفين على طهارة كاملة، لأن لبسك للخف في اليمنى كان قبل تمام الطهارة. إذن متى يعتبر لبس الخف لبس يجوز المسح عليه إذا لبسته بعد طهارة كاملة، يعني بعد الانتهاء من غسل الرجلين جميعها في الوضوء، عندها تبدأ بلبس الخف لليمنى ثم اليسرى. والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمغيرة بن شعبة حينما أهوى ليخلع عنه خفيه، قال دعهما فإني لبستهما أو فإني أدخلتهما طاهرتين. ومعلوم أن القدم اليمنى قبل اليسرى لا تكون، قبل غسل اليسرى لا تكون طاهرة، وإنما يحدث اسم الطهارة بعد تمام فعلها، بعد تمام فعلها، لأنها من الأمور المعنوية فلا تحصل إلا بعد تمامها كما نبه عليه أهل العلم رحمهم الله. طيب، المسلم إذا لبس الخف هل لبسه للخف توقيت؟ الجواب نعم، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام، للمسافر ثلاثة أيام. ما صفة المسح؟ صفة المسح أن يمر بيده على ظاهر الخف. قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهرهما، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهرهما، فيمسح الظاهر ولا يلزم أن يستوعب، يمر يده على ظاهر الخف، يكفي هذا في حصول المسح، يكفي هذا في حصول المسح. متى يبدأ حساب المدة؟ قلنا للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. متى يبدأ حساب المدة؟ يبدأ حساب المدة من حين المسح. فلو أن إنسانا لبس الخف في صلاة الفجر ولم تنتقض طهارته إلى صلاة المغرب، وعند صلاة المغرب انتقضت طهارته، فإنه يبدأ حساب المدة من إيش؟ من صلاة المغرب، من لأن هذه أول مرة مسح، فلا يبدأ حساب المدة من حين اللبس، إنما يبدأ حساب المدة من أول مرة يمسح، من أول مرة تنتقد الطهارة بعد اللبس، بعد اللبس. واضح هذا؟ طيب، الشيخ قال لبس الخفين أو نحوهما، كلمة أو نحوهما يدخل فيها ما هو زائد على الخف وما هو دون الخف. أما ما هو زائد على الخف وهو المسمى الجرموق، شفت لباس أهل المطافي، شفت لباس حقون الصبة اللي يصبوا الصبة، إيش يلبسوا كده خف بلاستيكي ذو رقبة طويلة يلبسونها فوق أكرمكم الله فوق النعال أو فوق الخف الصغير اللي عندهم، هذا اسمه جرموق، هذا اسمه جرموق. فقوله أو نحوه يدخل فيه الجرموق، ويدخل فيه الجوربين، يدخل فيه الجوربان عند من يرى جواز المسح على الجوربين، وهو الظاهر والله أعلم إذا ثبتت النصوص التي وردت في هذا الباب، جواز المسح على الجوربين. خلاص. طيب، هذه خلاصة أحكام المسح على الخفين، عرفنا المدة، عرفنا صفة الخف، عرفنا متى تبدأ المدة، بقي عندنا شيء واحد، بما ينتقض المسح على الخفين؟ أقول لك أن تمسح على الخفين، لك أن تمسح على الخفين بأي طريقة انتقضت الطهارة بالحدث الأصغر. عن صفوان بن عسال قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفسها على خفافنا من براز أو بول أو نوم، ولكن الجنابة، ولكن الجنابة. معنى هذا أنك في مدة المسح لا يلزمك أن تخلع الخفين من نوم ولا من براز ولا من بول، ليس لي المسح على الخفين ناقض إلا ناقض واحد في أثناء المدة وهو الجنابة. قال لكن الجنابة، فإذا أجنبت ولو بعد مرور ساعة من مسحك لأول مرة على الخف نقول لك الآن لازم تخلع الخف وتغتسل غسلا كامل، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تلبس الخف تبدأ حساب المدة من شر جديد ابدأ. طب هل تنتقد الطهارة، هل تنتقد الطهارة بخلع الخف؟ أقول لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. خلاص. طيب، ثم ذكر المصنف بعد هذا ما يتعلق بالجبيرة واللفيفة أو اللفائف، الجبائر واللفائف. الجبيرة ما يلف على العضو بسبب كثر العظم، واللفائف ما يلف على العضو بسبب الجرح أو الرب أو نحو ذلك. خلاص. ما حكم الوضوء أو الغسل وعلى عضو من أعضاء الوضوء أو على عضو من الجسم إيش لفيفة أو جبيرة؟ الجواب أنك تغسل سائر جسدك الذي بإمكانك أن تغسله وتمسح على الجبيرة أو اللفافة. هل يشترط في الجبيرة واللفافة أن تكون لبستها على طهارة؟ الجواب لا دليل على هذا. طيب هل للفافة أو الجبيرة مدة معينة؟ الجواب لا دليل على تحديد مدة. طيب ما الدليل على جواز المسح أصلا على الجبيرة واللفافة؟ الدليل أنه ورد عن ابن عمر وغيره من الصحابة. طيب ما الدليل أنك تمسح على هذه وتغسل الباقي؟ أقول الدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعت. فأنت تستطيع أن تغسل البدن الذي ليس فيه جبيرة أو لفيفة وتمسح على الجبيرة أو اللفيفة كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وغيره، ولا مخالف له من الصحابة. إن تعذر عليك المسح على الجبيرة واللفيفة وتعذر عليك الغسل أقول لك تيمم، فأنت في حكم من لم يجد الماء. الله لا يبتليكم. أحيانا يكون الإنسان الكسر أو الجبس بصورة يعني تجعله ما يقدر يوصل الماء ولا يقدر يعني يعمل أي شيء من هذه الأمور، فنقول هنا الحكم أنه يتيمم لأنه في حكم الفاقد للماء، في حكم الفاقد للماء. خلاص. طيب نقرأ الآن كلام المصنف. قال فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء. عرفنا إيش معنى قوله ونحوهما. قال يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، واضح، بشرط أن يلبسهما على طهارة. وضحنا هذا وبينا إيش الدليل، الدليل حديث المغيرة بن شعبة. قال ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. نبهنا أنه له أن يمسح عليهما من غائط أو بول أو نوم، وكذا من أي صورة من نواقض الحدث الأصغر التي توجب الوضوء. أما ما يوجب الغسل فلا يجوز له أن يمسح عليهما، بل لا بد أن يخلعهما. قال المصنف عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. قال فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. واضح هذا؟ يلا ننتقل للفصل اللي بعد.
قال رحمه الله باب تواطؤ الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرد، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه.
هذا الباب يذكر فيه المصنف رحمه الله نواقض الوضوء، يعني الأمور التي يحدث بها الحدث الأصغر، التي يكون بها الحدث الأصغر. أول هذه النواقض الخارج من السبيلين مطلقا، أي شيء يخرج من قبل الإنسان أو من دبره فهو ناقض للوضوء. أكرمكم الله، الغائط والبول أو الدود أو الدم أو الريح أو أي شيء، حتى لو الطعام كان يخرج على هيئته كما هو، فهذا أيضا يعتبر ناقض. ما الدليل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء؟ الدليل على أن الخارج من السبيلين ناقض للوضوء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل لأبي هريرة: يا أبا هريرة ما حدث؟ قال: كساء أو ضراب. قال العلماء: فإذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الكساء والضراب حدث يوجب الوضوء، فمن باب أولى غيره. إذا الكساء وهو مجرد ريح هواء، قالوا فمن باب أولى غيره مما له جرب يعرف. فقالوا: إذن مطلق الخارج من السبيلين هو ناقض للوضوء، هذا دليلها وهو دليل صحيح. قال: والدم الكثير ونحوه. خروج الدم الكثير، خروج الدم الكثير عند الفقهاء قلنا بالإجماع أن الدم الكثير نجس. فإذا خرج الدم كثيرا، فإذا خرج الدم كثيرا فهذا صار إيش؟ نجس، صار نجسا. فشابه خروجه خروج النجاسات من محلها، شابه خروجه خروج النجاسات من محلها، فأعطوه نفس الحكم. ولكن نقول: لا يوجد دليل صحيح صريح واضح في أن خروج الدم الكثير ناقض، لا يوجد دليل صحيح صريح واضح كان خروج الدم الكثير ناقض إلا هذا القياس، إلا هذا القياس، واضح؟ إلا هذا القياس. وبعض الفقهاء قد يستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن قال: ما معناه إذا قام أحدكم في الصلاة ثم تذكر أنه على غير طهارة أو أحدث فليأخذ بأنفه وليخرج. ليش يأخذ بأنفه؟ قالوا يعني حتى يظن أنه إيش؟ أن هناك رعاف. قال الفقهاء: لأن خروج الدم الكثير نجس ناقض الوضوء. وقال بعضهم: لا، لعله خشية التقذر للمسجد بنزول الدم، فلا يلزم أن أخذ الأخذ بالأنف فيه دليل على أن خروج الدم الكثير ناقض. وعليه أقول: لا دليل على أن خروج الدم الكثير ناقض للطهارة، لكن نحن نراعي دائما خلاف أهل العلم في مثل هذه المسائل، ونقول: المسلم إذا خرج منه الدم الكثير يغسل المحل لنجاسته قطعا، وعليه أن يتوضأ احتياطا، وله ويتوضأ احتياطا وخروجا من الخلاف، وخروجا من الخلاف. فإن قال: والله أنا ما بدي أحتاط، بدي أجلس على الأصل، نقول له: لا بأس عليك في ذلك، لأن الأصل ما دمت أنت قبل أن يخرج عليك الدم كنت على طهارة، فالأصل استصحاب الحال، ولا دليل صحيح صريح على أنك خرجت عن هذا الحال، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. قال: وزوال العقل بنوم أو غيره. النوم ناقض للوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: العينان وكاء السهر، فإذا نامت العينان استطلق السهر. ولقوله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء في حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين من غائط أو بول أو نوم. قال: أو نوم، لكن من جنابة، لكن من جنابة. فمعنى هذا الحديث أنه كان من المعروف عندهم أن النوم ناقض في الوضوء. في حكم النوم زوال العقل أو الغيبوبة، فإن طالت الغيبوبة أكثر من 3 أيام العرف أنها طالت، فهذا يأخذ حكم المجنون ويسقط عنه القضاء. وكان بعض الصحابة يرى أن الغيبوبة تسقط القضاء نهائيا، لا يعطيها حكم النوم سواء قصرت أو طالت. والمشهور المتداول الآن بين الفقهاء أن الغيبوبة إذا كانت قصيرة لمدة يوم أو يوم ونص أو يومين بسلامتكم أنها تأخذ حكم النوم. فإن طالت عن هذا يقولون يسقط عنه القضاء لأنه صار في حكم المجنون بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث ذكر منها والمجنون حتى يفيق. قالوا أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور ناخذ من نواقض الوضوء، وذكر اللحم خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وإلا أكل أي جزء من لحم أي جزء من الجزور هو ناقض، مثل الكبد، مثل التقاطيع الكرش، مثل أي شيء، كلها تأخذ حكم اللحم ما دامت من جزور، لقوله صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ. قال ومس المرأة بشهوة، ومس المرأة بشهوة، والدليل عندهم عند القائلين بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء الآية، قال تعالى أو لامستم النساء، في قراءة أو لامستم النساء، لكن العلماء رحمهم الله بينوا أن المراد بالملامسة هنا المجامعة، أن المراد بالملامسة الجماع. قالوا والدليل أن لمس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء ما ثبت عن عائشة وغيرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويصلي ولا يحدث وضوءا، ومعلوم أن القبلة لا تكون إلا من شهوة، وفيها أكثر من مجرد اللمس، فدل ذلك أن لمس المرأة ولو بشهوة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. قال ومس الفرج، مس الفرج من نواقض الوضوء عند بعض العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ، وعند آخرين من أهل العلم مس الفرج لا ينقض الوضوء، لحديث أن الرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علي في لمس فرجي شيء، قال هل هو إلا بضعة منك، يعني هل لمسك له إلا كلمس أي جزء منك فهو غير ناقض للوضوء. واختار محمد بن يحيى الذهلي وشيخ الإسلام ابن تيمية أن مس الفرج لا يوجب الوضوء وإنما يستحب معه الوضوء، وقالوا حديث هل هو إلا بضعة منك صارف للأمر في ذاك الحديث من الوجوب إلى الاستحباب، وعليه فلا يكون عند هؤلاء مس الفرج ناقض الوضوء. ونحن نقول لكم احتاطوا في هذا الأمر واخرجوا من الخلاف، وإذا لمستم فرجا فتوضأوا بقوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. قال وتغسيل الميت، تغسيل الميت الدليل على طلب الوضوء منه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن غسل ميتا فليغتسل، فقالوا في هذا الحديث يفيد وجوب غسل، وجوب الوضوء من غسل الميت، وجوب الوضوء من غسل الميت، فإذا دل على وجوب الوضوء من غسل الميت دل هذا على أن غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء، أو لنقل موجب من موجبات الوضوء. لكن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن الأمر بالوضوء من غسل الميت ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب، إنما هو على الاستحباب. قال هو أمر إرشاد، قال هو أمر إرشاد، خلاص قال هو أمر إرشاد، فيفيد استحباب الوضوء من غسل الميت ولا يفيد وجوب، يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب، لأن المؤمن بدنه ليس بنجس، لأن المؤمن بدنه ليس بنجس، ولأن إصابة المسلم إذا كان على طهارة إصابة طرف من أطرافه لنجاسة، لو فرضنا النجاسة خرجت من الميت فإنها لا تقتضي نقض الوضوء. فقالوا إذا كان المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا، وإذا كانت النجاسة إذا باشرت يد الإنسان أو طرف من أطرافه وهو على وضوء لا تكون ناقضا، فيكون ما جاء في هذا الحديث من الأمر بالوضوء بعد الغسل بعد غسل الميت هو امر ارشاد لا امر وجوب. ورجح هذا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مصنف الكتاب في كتاب اخر رجح هذا المعنى، وقرر انه يحمل على الاستحباب لا على الوجوب، يحمل على الاستحباب لا على الوجوب. واضح؟ طيب. قال والردة، قال والردة، الردة الردة أن يخرج الإنسان من الإسلام بعد أن كان فيه ويترك الدين، فإذا مرتد الإنسان حبط عمله، فإذا حبط العمل فإن الوضوء من العمل فإنه يحبط ويبطل، فعليه أن يعيد الوضوء إذا ما عاد إلى الإسلام، وهذا واضح. ثم ذكر أدلة تدل على جملة من الأشياء التي ذكرها، قال لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. هذا مجمل ما في الباب، وهو إن شاء الله واضح الباب الذي يليه.
قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل وصفته ويجب الغسل من إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. قال تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحذي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
طيب الآن هذا باب ما يوجب الغسل، ما يوجب الغسل. أول أمر يوجب الغسل الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره كاحتلام، كالاحتلام أو بمداعبة الفرج ونحو ذلك، فإن نزول المني في هذه الحالة يوجب الغسل، يوجب الغسل. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل من الجنابة، أمر بالغسل من الجنابة، والنصوص في ذلك كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما ذكرناه قبل قليل حديث صفوان بن عفان لما قال لكن من جنابة، يعني من الجنابة لابد أن تخلع الخف وتغسل جميع البدن، لكن وتغسل جميع البدن. قول المصنف إنزال المني بوطء أو غيره هذا سبب مستقل في إيجاب الغسل، نزول المني يوجب الغسل. بأي صورة نزل المني؟ بأي صورة نزل المني؟ لو بلغ الحال ببعض الناس أنه إذا تفكر أو رأى صورة تعجبه ينزل المني، وهو الماء الأبيض السخين المندفع بدفق ويصاحب دفقه بلذة، فإنه يجب عليه أن يغتسل. السبب الثاني الموجب للغسل التقاء الختانين، التقاء الختانين. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والمقصود بالختانان موضع الختان من الرجل ومن المرأة. ما المقصود بالالتقاء؟ هل مجرد المماسة؟ الجواب لا، يفسره الرواية الثانية للحديث قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن ليس المقصود مجرد المماسة، إنما المقصود حصول إيلاج، حصول الإيلاج. يقول الرسول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. ذكر خروج المني، آسف، خروج دم الحيض والنفاس. خروج دم الحيض والنفاس يوجب الغسل، والله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب لا. التطهر هنا هو الغسل من دم الحيض عند انقطاعه، عند انقطاعه. وبالإجماع حكم النفاس هو حكم الحيض، بالإجماع حكم دم النفاس هو حكم دم الحيض. قال وموت غير الشهيد، أي مما يجب له الغسل موت غير الشهيد. أقول والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ماتت إحدى بناته قال غسلنها بماء وسدر، وكذا سنة متواترة معروفة في أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة ومتلقاة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الميت، أمر بغسل الميت. خلاص طيب. قال وإسلام الكافر، قال وإسلام الكافر، والدليل عليه ما جاء في حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما جاء يريد الإسلام أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فاستدل العلماء بهذا الحديث أن من أراد الإسلام عليه أن يغتسل. ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من النصوص الدالة على بعض المسائل السابقة في هذا الباب، فقال قال تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الآية نص في وجوب الطهور من الجنابة، فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فسر الطهور بإيش؟ بالغسل. فسر الطهور بالغسل، فصارت هذه الآية معناها وجوب الغسل من الجنابة. قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. قال تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، قال عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل. وهذا الأمر عند العلماء على الاستحباب، لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، من ساء أن يغتسل فليغتسل. قال وأمر من أسلم أن يغتسل، ذكرنا الحديث اللي هو حديث قيس بن عاصم. ثم ذكر بعد ذلك صفة الغسل. الغسل له صفة وردت في حديث عائشة، وصفة وردت في حديث ميمونة، وصفة وردت في حديث أم سلمة، وصفة حصل الإجماع على إجزائها. نذكر هذه الصفات الأربع. الصفة التي وردت في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ إذا أراد الغسل يتوضأ كوضوئه للصلاة، يعني يغسل أول شيء ذكره ويزيل أثر الغسل من يده بمسحها بالطين، والآن يقوم مقام ذلك الصابون، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة. شفت صفة الوضوء اللي أخذناها بالدرس أمس، يتوضأ على هذه الصفة صلى الله عليه وسلم إلى أن يغسل قدميه وينتهي، ثم يأخذ من الماء ثلاث غرفات يحفيها على رأسه ويوصلها بأصابعه، يوصلها إلى شؤون رأسه صلى الله عليه وسلم ثلاث حفيات، ثم يأخذ الماء ويفيضه على شقه الأيمن، ثم يأخذه ويأخذ الماء ويفيضه على شقه الأيسر. هذه الصفة الأولى، هذه الواردة في حديث عائشة رضي الله عنها. الصفة الثانية وردت في حديث ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ كوضوئه للصلاة كما في حديث عائشة، لكن كان يؤخر غسل القدمين، ثم يأخذ الماء ويفيض على رأسه ثلاث حفيات، ثم يفيض على الشق الأيمن، ثم يفيض على الشق الأيسر، ثم يتحرك من المحل ويغسل القدمين. هذه الصفة التي وردت في حديث ميمونة، هذا واضح؟ طيب. الصفة الثالثة وردت في حديث أم سلمة، سألته عن صفة غسل الجنابة وفي رواية والحيض، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن تأخذ 3 حفيات تفيض من الماء على رأسها ثم تفيض الماء على جسدها فإذا هي قد طهرت. وهذا النص يفيد أنه الإفاضة على اليمين ثم اليسار والترتيب ذاك كله على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. الصفة الرابعة وهي التي عليها الإجماع من أهل العلم قالوا يفيض الماء على جميع البدن ويتمضمض ويستنشق مع إمرار اليد. وباقم تلاحظ ما مر معنا في ذكر النجاسات لما ذكرنا نجاسة بول الرضيع، قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الرضيع، ففرق الرسول بين مجرد صب الماء وبين الغسل. واحنا هنا نتكلم عن ايش؟ عن الغسل. معناه الغسل لابد فيه من ايش؟ من الدلف او الدعك او امرار اليد على ما تستطيعه من بدنك، لا يكفي مجرد صب الماء، انك بس تصب ماء لا يكفي، انك تغمس نفسك في الماء كذا لا يكفي. خلاص لاحظ هذا. لاحظ ايضا ان الغسل مطلوب فيه تعميم جميع البدن ومن البدن الانف والفم. خلاص طيب. الصفة المجمع عليها انك تعم جميع بدنك بالماء وتتمضمض وتستنشق وتمر يدك عليها، هذه بالاجماع عند كل العلماء هذه صفة الغسل المجزي. ثم اختلفوا بعد ذلك، منهم من رأى انه لا يجزي الا هذا، ومنهم من رأى انه يجزي بدون مضمضة واستنشاق، ومنهم من رأى انه لا يشترط الدلك، ولكن الصحيح ان الدلك لا بد منه حتى يحصل مسمى الغسل بدليل الحديث الذي اشرنا عليه قبل قليل. والمضمضة والاستنشاق لا بد منها من اجل التعميم، فان قيل لم ترد في حديث ام سلمة وغيره فنقول حديث ام سلمة تفسره النصوص الاخرى، اذا مقصود الغسل تعميم جميع البدن، تعميم جميع البدن، فلابد من المضمضة والاستنشاق لانها من البدن، لانها من البدن. واضح؟ هذه اذا هذه الاربع الصفات الواردة في الغسل وهي داخل ضمن ما ذكره المصنف. هل يلزم المرأة اذا اغتسلت من الحيض ان تحل ظفائرها؟ اقول عند مسلم حديث صحيح وهو حديث ام سلمة انها ذكرت فسأل الرسول عن غسل الحيض والجنابة فذكر لها الصفة السابقة، فدل ذلك انه لا يلزم المرأة ان تحل ظفائرها في غسل الحيض، لكن هذا عند العلماء بشرط الا يمنع تبصير الشعر وصول الماء الى داخل الرأس وبشرة الرأس. فإن منعت الظفيرة حتى للرجل، لو كان الرجل شعره طويل ويظفره كما كان الرسول يظفر شعره، لو كان شعر الرجل مظفر أو المرأة شعرها مظفر بطريقة تمنع وصول الماء إلى شؤون الرأس إلى جلدة الرأس إلى بشرة الرأس الداخلية، فنقول لا بد من حل الظفيرة، لا لأن حل الظفيرة واجب في غسل الجنابة والحيض، ولكن لأن وصول الماء إلى البشرة واجب. أما إذا كانت الظفيرة لا تمنع وصول الماء فالراجح من حيث الدليل أنه لا يجب حل الظفيرة. فإن قيل هذه الرواية حكم بعض الناس بشذوذها فنقول نعم نحن على اطلاع على هذا، لكن الأمة أجمعت على صحة ما في البخاري ومسلم إلا الأحرف اليسيرة المنتقدة وليس هذا منها. فهذا حديث عليه إجماع الأمة، و تعليله بالشذوذ وتفرد عبد الرزاق بن همام به وهو إلى آخره غير مؤثر عندنا للإجماع. فهمتم هذا الكلام؟ وبه تعلمون أن حل المرأة في غسل الحيض لظفيرتها هو للاستحباب وليس للوجوب، إنما يكون واجبا لكل امرأة أو رجل إذا كانت الظفيرة تمنع وصول الماء إلى داخل الرأس. تيمم يلا تبغون نخلص اليوم؟ نخلص ان شاء الله. يلا شد.
قال رحمه الله: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
طيب، المصنف لما بدأ كتاب الطهارة قال: الطهارة على نوعين، النوع الأول الطهارة بالماء، ثم ذكر الوضوء والغسل، ثم الآن يقول وهو النوع الثاني التيمم، هذا موصول بكلامه السابق. النوع الثاني من ايش؟ من انواع الطهارة. الوضوء والغسل هو نوع الطهارة الاول اللي هو الطهارة بالماء. الان هنا الطهارة بالصعيد الطيب، الطهارة بالصعيد الطيب. العلماء رحمهم الله قالوا: رخص الله عز وجل لعباده اذا لم يجدوا ماء أن يتيمموا صعيدا طيبا توسعة ورحمة للأمة. قالوا: وعدم وجود الماء نوعان، عدم وجود للماء حقيقة وعدم وجود للماء حكما. قالوا: أما عدم وجود الماء حقيقة أن ينعدم الماء، ما عاد وجد ماء، خلاص، هذا إيش؟ فقد وجود الماء حقيقة. النوع الثاني فقد وجود الماء حكما، أن يوجد الماء ولكن لا تستطيع استعماله، إما لغلو ثمنه أو لبعده لا تستطيع رفعه وجذبه، أو لوجود مانع في صحتك وفي بدنك يمنعك من استعماله، أو لأن على الماء وحش أو عدو أو كذا لا تستطيع الوصول إليه أو نحو ذلك. هذا يسموه فقد للماء ايش؟ حكما لا حقيقة. فقد للماء حكما لا حقيقة، هذا واضح؟ طيب، اذا فقد المسلم الماء حقيقة او حكما يشرع له التيمم، والتيمم يشرع له من الحدث الاكبر او من الحدث الاصغر. والدليل على ان التيمم يشرع حتى من الحدث الاكبر ها؟ والدليل على أن التيمم يشرع حتى من الحدث الأكبر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع عمار بن ياسر، لما خرج في مخرج أرسلهما في صبر أرسلهما إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجنبا ذات ليلة أجنبا، فلما أصبح عليهم الصباح أما عمار فتمعك كما يتمعك البعير، أما عمر فما رضي يصنع شيء، حتى أتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمار: إنما يكفيك هكذا، ثم علمه التيمم. فعلمه التيمم من ماذا؟ من الجنابة. علمه التيمم من ماذا؟ من الجنابة. واضح؟ علمه التيمم من إيش؟ من الجنابة. والآية نص في أن التيمم من الحدث الأصغر، نصت على الحدث الأصغر. يقول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآية فلم تجدوا ولا ولم تجدوا؟ ها؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. خلاص؟ إذن التيمم مشروع من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. ما هو الصعيد الطيب؟ هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، فالتراب، الرمل، الحجر اللي عليه غبرة وتراب، بل بعض العلماء يقول حتى لو في الأسكى وجهة القطب المتجمد الشمالي والقطب المتجمد الجنوبي ما صعد على وجه الأرض من الثلج يجوز التيمم به لأنه كله صعيد طيب. لكن يلاحظ أن الآية أشارت إلى أن الصعيد لابد أن يعلق في اليد منه شيء. قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فكلمة منه دلت أنه لابد أن يكون هناك شيء يعلق باليد من هذا الصعيد. وعليه نقول الصعيد الطيب هو كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها وكان يعلق في اليد منه شيء. طيب ما صفة التيمم؟ صفة التيمم أن تضرب ضربة على الصعيد الطيب ثم تنفخ ثم تمسح وجهك، ثم تمسح ظهر اليمين ببطن الشمال، ثم تمسح ظهر الشمال ببطن اليمين. خلاص، هذه الصفة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وورد الصفة عن ابن عمر أنك تضرب ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد. وورد في هذه الصفة أيضا أن تمسح حتى تشمل الذراعين، وهذا كله واسع ما دام ثبت عن الصحابة. فهذا كله واسع إذا ثبت عن الصحابة، لكن الصفة التي نختارها لكم هي الأولى لأنها صريحة في الرفع. وعندنا أن فعل الصحابة في مثل هذه الأماكن أيضا دليل على الرفع، لأن الصحابي ليس له أن يحدث عملا في عبادة من عندي نفسي، فالظاهر أن هذه الصفة الصحابي أخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل تحت ما لا مجال الرأي والاجتهاد فيه، ولا يضره أنه لم يأتي إلا عن صحابي. فدل ذلك أن هذه الصفة سنة وهذه الصفة سنة. طيب، التيمم هل هو رافع للحدث ولا مبيح؟ قد تسألني السؤال تقول لي قبل أنا أقول لك هو رافع ولا مبيح، ما الفرق بين الرافع وبين المبيح؟ أقول لك إذا كان التيمم رافع للحدث فيكون هو كالوضوء أو كالغسل، ما يلزمك أن تعيده إلا إذا أحدث، إلا إذا انتقض، بناخذ من نواقض الوضوء أو الغسل. وإذا قلت لك أنا أن التيمم مبيح معناته أن التيمم إذا تيممت للصلاة يلزمك أن تتيمم للنافلة، ويلزمك أن تتيمم لقراءة القرآن لأنه مبيح، فتفعل به العبادة عبادة واحدة فقط، ثم تفعل عبادة ثانية بتيمم آخر. لأجل ذلك اختلف العلماء هل التيمم مبيح ولا رافع للحدث، مبيح للعبادة ولا رافع للحدث. الراجح أن التيمم رافع للحدث، إذ أن الله جعله بدلا من الوضوء والغسل، وحكم البدل أن يأخذ حكم المبدل عنه. فهمتم هذا؟ إذن التيمم رافع للحدث، من تيمم مثلا لصلاة الظهر ولم ينتقض حدثه إلى صلاة العصر إلى المغرب إلى العشاء فإنه له ذلك. والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء 10 سنوات، فإن وجده فليتقي الله وليمسه بشرته، فسماه إيش؟ طهور، فسماه طهور. إذن هو رافع للحدث، إذن هو رافع للحدث. نقرأ كلام المصنف، قال باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل من الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله. قوله أو بعضها إذا تعذر استعمال الماء لبعض أعضاء بني آدم، أقول هذا إشارة من المصنف إلى ما ذكره بعض العلماء من أن المسلم إذا تعذر عليه إمرار الماء على اللثيفة أو كذا، ها؟ فإنهم قالوا يتيمم لهذا البعض ويغتسل أو ويغسل الأعضاء الأخرى، فيجمع بين التيمم وبين الغسل أو الوضوء، فيوضئ الأعضاء التي لم يمسها، فيوضئ الأعضاء التي يمكنه أن يمسها بالماء، ويتيمم للأعضاء التي لا يمكنه أن يمسح عليها بالماء. من قال هذا من العلماء فإن دليله الحديث السابق: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. قال الرسول قال فاتوا منه ما استطعتم، وهذا لا يستطيع أن يمسح على اللفافة أو الجبيرة، ويستطيع أن يتيمم لها فيتيمم، والباقي يستطيع أن يغسله فيغسله. لكن بعض العلماء من أهل التحقيق قالوا: كيف يصح هذا أن يجمع بين البدل والمبدل منه؟ إذا لم يستطع إمرار الماء ولا المسح على اللفيفة فإنه ينتقل إلى التيمم، ينتقل إلى التيمم، والتيمم يكفيه عن بدنه جميعه. وأورد حديث الرجل الذي أصيب بشجة في رأسه، فقال الرسول لما سألوه عن حكمه قال: قتلوه قتلهم الله، إنما كان شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، إنما كان يكفيه أن يتيمم. فهمتم؟ فقالوا: ما يصير يجمع بين هذا وهذا. وعلى كل حال أقول هذا هو معنى كلام المصنف حينما قال أو بعضها، إشارة إلى هذه المسألة. قال: سيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله مثل الوضوء، مثل الوضوء، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. ليش لا بأس؟ لأنه ورد عن الصحابة، ومدام ورد عن الصحابة بسند صحيح، ها؟ إذا ثبت هذا عن الصحابة بسند صحيح فإن له حكم الرفع، لأن هذا المقام مقام عبادة، وما يصح أن نعتقد أن الصحابي في العبادات التي الأصل فيها المنع يحدث من عند نفسه صفة، خلاص، فهذا مما له حكم الرفع، لأنه مما لا مجال بالرأي والاجتهاد فيه. واضح؟ طيب. قال الله تعالى: فلم يجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، الآية. ثم أورد حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا ووجه الشاهد فيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إلا بطهور. صح ولا لا؟ فدل هذا أن الله لا يقبل الصلاة بغير طهور، وما دام الحال كذلك فمن عليه حدث لا يجوز له الصلاة حتى يرفع الحدث، إما بالنوع الأول من الطهارة وإما بالنوع الثاني من الطهارة. اثنين: وأن لا يطوف بالبيت، أن لا يطوف بالبيت، هذا محل خلاف عند العلماء، هل يشترط الطهارة من الحدث الأصغر للطائف بالبيت أو لا تشترط؟ اختلفوا فيه، فمنهم من قال تشترط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الطواف بالبيت صلاة، فقال إن الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله أباح فيه الكلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا: فما دام صلاة يطلب له ما يطلب للصلاة. مفهوم؟ آخرون من أهل العلم قالوا: لا، الطواف يصح بغير طهارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. قالوا: فدل هذا الحديث أن الصلاة التي مفتاحها الطهور هي التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والطواف ليس تحريمه التكبير ولا تحليله التسليم، فلا يطلب له الطهارة التي تطلب للصلاة، وإطلاق الصلاة عليه بمعنى الدعاء لا بمعنى الصلاة التي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والتي يطلب لها الطهارة. فقالوا الطواف يصح بلا طهارة. واختار هذا ابن قيم وابن تيمية وآخرون من أهل العلم. هو الظاهر من جهة الدليل, وهو الظاهر من جهة الدليل. فيكون حكم الطهارة هنا للفضيلة والتمام لا للوجوب. قال ولا يمس المصحف. نعم لا يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف, لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كتب لعمر بن حكيم إن ما خلت أو حكيم بن عمر من الذكر, كتب له أن لا يمس القرآن إلا طاهرا, ولقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. فإن هذا دليل على أن القرآن لا يجوز أن يلمسه الإنسان إلا وهو طاهر. فإن قيل الآية إنما تتكلم عن الملائكة, الآية إنما تتكلم عن الملائكة, ولذلك الله وصفهم بالمطهرين, والمسلم متطهر وليس مطهر. أقول إذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن الحال في كتابه في السماء أنه لا يمسه إلا المطهرون, فهذا فيه تنبيه لنا أن لا نمسه إلا على طهارة من باب أولى, من باب أولى. وهذا وجه استدلال العلماء بهذه الآية, وهو وجه وجيه خلافا لمن زعم خلاف هذا. بل نقل إسحاق بن راهوية إجماع العلماء من الصحابة رضوان الله عليهم, إجماع الصحابة على أن لا يمس القرآن محدث, هذا إجماع مع الحديث والآية. وعليه فإنه لا يجوز أن يمس القرآن وهو محدث حدثا أصغر, بل لا بد أن يكون على طهارة. أما المحدث حدث أكبر فلا يقرأ شيئا من القرآن. أقول لم يثبت نص واضح صريح في منع المحدث حدثا أكبر من قراءة القرآن, من قراءة القرآن. بل عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما قال لها اخنعي كما يخنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت, فيه دلالة على أنه يجوز لمن كان محدثا حدثا أكبر أن يقرأ القرآن. قال ولا يلبس في المسجد بلا وضوء. أقول نعم, ثبت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وكان الصحابة إذا كانوا في المسجد وأجنبوا خرجوا وتوضأوا وعادوا, خرجوا وتوضأوا وعادوا ولا يبقون على جنابة, بل يتوضأ أو يغتسل أو نحو ذلك. فهمتم؟ فهذا الحديث حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم, ضعفه بعض أهل العلم لأن في السند أظن فليت بن عمر وراوية اسمها دجاجة, يسرى بنت دجاجة. ولكن الراجح أن وجودهم في السند لا يؤثر عليه, لأن الراجح أنهما في حيز القبول, أن هذين الراويين في حيز القبول. والشيخ ناصر الدين من الأشياء الأخيرة التي حصلت منه أنه تراجع عن تضعيف جسر هذه. وفليس بن عمر هناك من أهل العلم من وثقه, فالحديث يكون في حيز الحسن, في حيز الحديث الحسن. والحديث نص فإن المسجد لا يحل لا لحائض ولا لجنب, لا يحل لحائض ولا لجنب. بل الآية إيش الآية؟ من يتذكرها؟ من يتذكر؟ ولا جنبا إلا عابري. قال وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. أما أنها لا يحل وطؤها فللآية السابقة, فللآية السابقة. يسألونك عن المحيض قلوا ولا تقربوهن حتى تطهرن. أما منعها من الصوم أقول الحائض ممنوعة من الصوم ومن الصلاة, وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وقد جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تسألها هل تقضي الحائض, فقالت أحرورية أنت, هل تقضي الحائض, لما الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة أحرورية أنت؟ فقالت لا إنما أنا أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كنا نحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل ذلك أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، فإذا ما طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وفي حكم الحائض النفساء إجماعا. خلاص. قال ولا طلاقها، طلاق الحائض لا يصح لحديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهو حائض، فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها، أمره أن يراجعها. فاستدل العلماء بهذا الحديث أن طلاق الحائض لا يصح. وهل تحسب طلقة أو لا تحسب طلقة؟ الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن باز رحمهم الله جميعا وآخرون من أهل العلم أنها لا تحسب طلقة، وحكموا على الرواية التي فيها أن الرسول عدها أنها غير صحيح، أو أن هذا ليس هو معناها، أو أن هذا ليس هو معناها. وذهب آخرون من أهل العلم أنها طلقة واقعة محسوبة، مع أنها في الأصل إيش؟ لا تحل، لا يحل طلاق الحائض.
نفصل على الحيض ولا باقي وقت ولا إمكان الأستاذ؟ نمشي شوية.
يلا ندخل على الحيض بسرعة.
قال رحمه الله: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها عادة، فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم.
طيب، باب الحيض. نقول الحيض هو الدم الذي يرخيه رحم المرأة، الدم الذي يرخيه رحم المرأة إذا ما بلغت سن التكليف، فهو علامة من علامات التكليف في المرأة، مع بروز الثدي ومع نبوت الشعر. ولا يشترط اجتماع هذه الأمارات كلها، بل يكفي أحدها. فإذا بلغ الثدي بلغت المرأة سن التكليف، إذا نبت الشعر بلغت المرأة سن التكليف، إذا حاضت المرأة بلغت المرأة سن التكليف، لا يشترط اجتماعا. خلاص. طيب، قلنا الحيض هو دم يرخيه رحم المرأة دوريا شهريا، كتبه الله على بنات آدم. الأصل في الدم الذي يرخيه رحم المرأة أنه حيض، هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها. الأصل في الدم الذي يرخيه رحم المرأة أنه حيض حتى يثبت خلافه. فالمرأة المبتدأة التي لم تحض سابقا وابتدأ بها الدم، فنقول هذا الدم الأصل فيه أنه دم حيض حتى يثبت خلافه. فإذا أطبق الدم على المرأة، يعني استمر الدم طول الشهر والشهرين والشهر والنصف والثلاث، الدم مستمر، فنقول لها يا امرأة تعالي، هل لك عادة قبل هذا؟ إن قالت أنا لا عادة لي، إنما هكذا بدأت بالدم مطبق علي مستمر طوال شهر شهرين 3 شهور على هذه الصورة، فنقول لها طب هل الدم يتميز خلال المدة هذه، يأتي في فترة من الشهر بلون أسود يعرف وفي الباقي بلون آخر؟ تقول لا، فهذه ليست لها عادة وليس لها تمييز. فإذا قالت هذا نقول انظري عادة أمك وأخواتك وأقربائك، فخذي بالأغلب والمتوسط وجعليه عادتك. فإذا نظرت وجدت أن مثلا أمها وأخواتها المتوسط 5 أيام في أول الشهر، خلاص كل 5 أيام في أول شهر تعتبر نفسها حائض، وما زاد فهو استحاضة. إن كانت المرأة غير مبتدأة وكان لها عادة، ثم بعد ذلك حصل إطباق الدم، استمر الدم طوال الشهر والشهر والنصف والشهرين، فنقول لها أنت الآن مستحاضة، أنت الآن أطبق عليك الدم، لك عادة؟ تقول نعم لي عادة، في أول كل شهر يأتيني الدم أو في نصف الشهر يبدأ معي دم الحيض قبل أن يحصل معي هذا الحال. فنقول لها خلاص ارجعي إلى عادتك. فإن قالت أنا ما لي عادة، الدم يجي أحيان في أول الشهر أحيان في نصف الشهر، أحيانا في آخر الشهر يختلف مضطرب، ثم الآن أطبق عليه طول الشهر وشهر النص والشهرين الدم مستمر، فنقول لها طيب هل لك تمييز؟ فإن قالت نعم لي تمييز فنقول خلاص ترجع إلى تمييزك، فإن دم الحيض أسود يعرف، إذا جاءت هذا الدم فأنت حائض، فإن انقشع عنك هذا الدم وجاء دم آخر فأنت مستحاضة. خلاص إذا عرفنا الآن حكم المبتدأ وحكم المستحاضة وحكم المرأة الحائض. طب هل للحيض مدة؟ هل للحيض سن؟ الجواب لا، ليس للحيض سن، فالمرأة ممكن تحيض عمرها 7، 8، 9، 10 وممكن تحيض بعد هذا، ممكن ما له سن. طب هل للحيض مدة لأقله أو لأكثره؟ الجواب لا، ليس للحيض مدة لا لأقله ولا لأكثره. من النساء من تحيض يوم ليلة، من النساء من تحيض 3 أيام، من النساء من تحيض 2 أيام، من النساء من تحيض 5 أسبوع، 2 أسبوع، 10 أيام، من تحيض مدة ثم يأتيها الطهر بعد ذلك. إذن لا حد لأقله ولا لأكثره، والمرجع فيه إلى العادة والعرف، إلى العادة والعرف الخاص بها. خلاص، إذن لا حد لأقله ولا لأكثره ولا لتكراره. من النساء من تحيض مرة كل شهرين، مرة كل 3 شهور، هذا عادتها، مفهوم؟ طيب، سكت المصنف عن أحكام النفاس، وأحكام النفاس مثل أحكام الحيض، لكن النفاس جاء في السنة تحديد أكثره ب40 يوما، فأكثر النفاس 40 يوم، فإذا زاد عن 40 الدم في النفاس فنقول تنظر المرأة هل هذه الزيادة صادفت أيام عادتها ولا لا. مثلا المرأة أيام عادتها في أول الشهر أكملت 40 في نهاية الشهر واستمر معها الدم في أول الشهر، فنقول لها خلاص هذه أيام عادتك، أنقصي أيام عادتك، ثم ما زاد عن ذلك هو استحاضة. إن لم يصادف أيام عادتها أذن. بتأذن ولا؟ طيب إن لم يصادف أيام عادتها، إن لم يصادف أيام عادتها فنقول لها ما زاد عن 40 انظري فيه هل هو دم الحيض الذي تعرفيه؟ فإن قالت لا ليس هو دم الحيض لأنها مميزة، فنقول خلاص هذا استحاضة، هذا استحاضة. إن قالت لا أنا غير مميزة، قالت لا أنا غير مميزة لكن عادتي منضبطة بأيام معينة ليس في هذه الأيام، فنقول خلاص هذا اعتبريه استحاضة. فإن قالت لا أنا لست مميزة وليست لي عادة والدم استمر بعد 40، فنقول لها إذن الأصل أنه دم حيض حتى يثبت خلاف. هذا شفت الأصل نقول له فائدة، الأصل أنه دم حيض حتى يثبت خلاف. طيب متى يعتبر الدم دم نفاس؟ أقول إذا ساب الدم في الرحم عن نزول إنسان، عن نزول آدمي أو بعض آدمي، أو خلاص فلو يد أو إصبع أو رجل أو هذا يعتبر دم حيض، هذا يعتبر دم نفاس. نكمل بعد الأذان. انتهينا إلى أن النفساء هي المرأة التي يخرج منها الدم بعد خروج الولد أو بعد خروج ما هو على هيئة آدمي أو بعضهم. فالمرأة إذا أفقطت سلامتها، إذا أفقطت وكان الصق لم يتبين فيه صورة آدمي، فالدم الذي ينتج من هذا الصق إيش؟ دم فساد، لا يسمى دم نفاس. ليش؟ لأنه لم يتبين فيه خلقة الآدمي أو بعضهم. أما إذا أفقطت ما تبينت فيه خلقة الآدمي أو بعضه كيد أو ذراع أو نحو ذلك، فإنها تعتبر نفسها في الدم الذي يأتيها بعد هذا السقط إيش؟ نفساء، تعتبر نفسها نفساء. طيب النساء أحيانا إذا بدأ معاهم الطلق ما ينزل دم، تنزل مويات وأشياء. أقول اختار ابن تيمية رحمه الله أن المرأة في هذه الحالة تعتبر نفسها نفسا. وسألني أحد الإخوة فين هذا الكلام، الكلام راجعت له موجود في مجموعة الفتاوى المجلد 19 صفحة 240، الكلام موجود في مجموعة الفتاوى في المجلد 19 صفحة 240. أقول فالمرأة ما ينزل منها مصاحبا للطلق حكمه حكم النفاس، حكمه حكم النفاس، فلا تصوم ولا تصلي ويسقط عنها القضاء للصوم إلا ويسقط عنها آسف يسقط عنها القضاء للصلاة إلا الصوم. خلاص بكذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة. ولو بدأنا بكرة أو الأسبوع الجاي في كتاب الصلاة فإن لا يمكننا أن ننهي، ولذلك أنا أقول سيكون هذا الدرس آخر درس لنا إن شاء الله في هذه الدورة في منهج السالكين في الفقه. والغد عندي راحة، يوم السبت نأتي لحوار مفتوح، لقاء مفتوح تسألون فقط يوم السبت، ثم باقي الأسبوع نتوقف عن درس منهج السالكين، لأن نكون بكذا انتهينا من حلقة كاملة وهي كتاب الطهارة، وهي كتاب الطهارة. لعل إن شاء الله في دورة أخرى غيري أو أنا نكمل إن شاء الله كتاب الصلاة، لأن كتاب الصلاة كبير ما يمكن إنهاؤه في الوقت المتبقي. وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ونستمع الآن إلى الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا وجعلنا قلت في موازين حسناتكم يوم القيامة، ونسأل الله أن يكفيكم وينفعنا بما سمعنا. وهنا نستأذنكم شيخنا في عرض بعض الأسئلة الواردة حول الموضوع. هذا سائل عبر الشبكة من الكويت يقول: هل مس فرج الطفل أو الزوجة أو غيره ينقض الوضوء؟
الجواب: من قال بأن مس الذكر ينقض الوضوء فإنه لم يفرق بين ذكر الكبير ولا ذكر الصغير. من رأى النقض لم يفرق بين ذكر الكبير وذكر الصغير، ومن لم يرى النقض أيضا لم يفرق بين ذكر الصغير والكبير في استحباب الوضوء، في استحباب الوضوء. ومن العلماء من جمع بين النصوص، بين قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، وبين قوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، بالمس بشهوة وبالمس بغير شهوة. ولكن هذا الوجه لا يصح تفقها، لا يصح تفقها، كما ألمح إليه ابن تيمية في بعض كلامه، رحمه الله في بعض كلامه. وعليه إما أن نقول أن مس الذكر ناقض، وإما أن نقول أن مس الذكر غير ناقض ولكن يستحب معه الوضوء ولا يجب. ولا فرق في القولين بين ذكر الكبير أو الصغير أو الطفل الصغير، أو بين ذكر الرجل لنفسه، أو بين فرج المرأة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا آخر يسأل يقول: إذا وجد المصلي دما يسيرا في ثيابه قبل الصلاة أو في أثناء الصلاة فهل تبطل صلاته؟
الجواب: لا تبطل الصلاة، لأن الدم اليسير ليس بنجس. طيب لو وجد الإنسان وهو في الصلاة نجاسة على بدنه هل تبطل صلاته؟ نقول: لا، يزيلها عنه، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بأصحابه وفي أثناء الصلاة خلع نعليهم، فخلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم، فقال بعد انتهائه صلى الله عليه وسلم من الصلاة: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قال: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما إنه أتاني جبريل آنفا وأخبرني أن في نعلي أذى فخلعتهما. الشاهد أنه خلع النعلين واستمر في الصلاة. فكذا المصلي إذا وجد نجاسة على بدنه أثناء الصلاة فإن صلاته لا تبطل، ووضوءه لا يبطل، وطهارته لا تبطل، يخلع هذا عنه ويستمر في الصلاة، ويبني عليها وصلاته صحيحة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل عن رسلك من دولة الكويت يقول هل يجئ ضرب جدار البيت عن التيمم؟
إذا كان على الجدار في البيت غبر تراب يجزي، أما إذا كان لا عليها البوية والبوية ليس عليها شيء فهذا ليس من جنس الأرض، فليس من جنس الصعيد الطيب فلا يجزي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أخو الأشهر يقول إذا كان الخف مساوي للكعبين فهل هذا يسمى خف؟
إذا كان مساوي معنى أنه مغطي للكعبين ولم يبدي شيء منهما فهذا خف، أما إذا كان تقصد بمساوي للكعبين أنه يبدو شيء منهما فهذا ليس بخف، الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، فهل شرب ألبانها ينقض الوضوء؟ وماذا عن شرب أبوالها للتداوي نفعكم الله ونفع بكم المسلمين؟
لا دليل، الجواب لا دليل، كأن شرب ألبان الإبل أو أبوالها ناقض للوضوء، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كان رجل في يديه ربطة فتوضأ عليها، فهل
وضوء صحيح؟ إذا المراد أنه توضأ عليها يعني أنه غسل أعضاءه التي ليس عليها الربطة ثم مسح على الربطة، فقد تقدم أثناء الدرس أن هذا يجزئه إن شاء الله لما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يمسحون على الجبيرة واللفيفة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول قال تعالى امسحوا برؤوسكم، يقول ورد في هذه الآية أن للعلماء أقوال، منها أن الباء زائدة، ومنها قول أن الباء للتبعيض، وقول آخر أن الباء للتعميم، ونريد القول الراجح منها ولكم جزيل الشكر.
القول الراجح في الباء في الآية أنها للإلصاق، أنها باء الإلصاق، وفسر الرسول صلى الله عليه وسلم الإلصاق بتعميم جميع الرأس، إذ لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام لما مسح رأسه أنه اكتفى ببعضهم، أنه اكتفى ببعضهم، وعليه فلا يجوز أن يقتصر المسلم في الوضوء على مسح بعض الرأس إلا في حالة واحدة، وإذا ما كان على رأسه عمامة فإنه يحصر العمامة ويمسح ما يمسح يعني طرف الرأس ثم يكمل على العمامة لثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أقول ثبوت أن الرسول أكمل المسح على العمامة دليل أنه لا بد من تعميم سائر الرأس وعدم الاكتفاء ببعضه، إذ كان يكفيه صلى الله عليه وسلم أن يمسح من حصل من رأسه لو كان البعض يكفي، فهذا دليل على أنه لا يكفي البعض، ومداومة الرسول على تعميم جميع الرأس بالمسح دليل على أن مسح بعض الرأس لا يكفي، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. وهذا سائل عبر الشبكة يقول هل يمكن للزوج وقت زوجته طالما تطهر أو حالما تطهر من دم الحيض قبل أن تغتسل ثم تغتسل عن الاثنين غسلا من الحيض والجنابة؟
جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة على أن الرجل لا يباح له وطء زوجته إذا انقطع عنها الحيض حتى تغسل المحل وتغتسل، ولكن ذهب بعض السلف رضوان الله عليهم إلى أنه يمكنه أن يطأها بعد أن ينقطع عنها الدم وتغسل المحل، بعد أن ينقطع عنها الدم وتغسل المحل، وهذا هو الذي يظهر من دلالة الآية، هذا هو الذي يظهر من دلالة الآية، وما دام قال بهذا بعض السلف رضوان الله عليهم فيكون هذا القول قول سائر، وعليه أقول إذا أراد الرجل أن يطأ زوجته فالأكمل أن لا يطأها إلا بعد أن تغسل المحل وتغتسل، فإن كان يعني في حال يدعوه إلى الاستعجال مثلا فعليه أن لا يطأها إلا بعد أن ينقطع عنها الدم وتغسل المحل كما ورد عن بعض السلف رضوان الله عليهم، وللبراءة الأصلية في هذا المحل، إذ أن معنى الطهور حتى يطهر، فإذا طهرنا يشمل غسل المحل ويشمل الغسل، فلو فعل أحدهما أجزأه وكفاه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وأن يسأل يقول هل المسح على الخفين يكون معا في آن واحد؟
لا يمسح على الخف الأيمن ثم يمسح على الخف الأيسر.
هل يشترط طهارة الجبيرة عند المسح عليها؟
سبق أثناء الشرح بينا أنه لم يأتي دليل يدل على اشتراط طهارة اليد أو العضو الذي يجبر، بمجرد وضع الجبيرة يجوز المسح عليها حتى ولو كانت قبل ذلك الإنسان محدث حدث أصغر أو محدث حدث أكبر والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا وأنا في المسجد أصاب بالنعاس أو إرفاء خفيفة، فهل هذا يوجب انتقاض الوضوء وما هو الضابط في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: النوم الذي يذهب معه الحس والشعور ينقض الوضوء، والإرفاء ونحوها التي لا يذهب معها الحس والشعور لا تنقض الوضوء والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أخ يسأل: أجريت له عملية جراحية، كيف يتيمم علما بأن الماء يضره ولا يجد ما يتيمم به، فهل له أن يتيمم في الحائط بصفته التي تعلمونها في المستشفيات، أم يأخذ معه ترابا أو حجرا؟ أفيدونا بارك الله فيك.
أقول: الجواب إن كان على الحائط تراب وغبار فله أن يضرب عليه ويتيمم به، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار حائط كان مصنوع من طين ومن لبن، كان مصنوع من طين ومن لبن، فما دام أن على الحائط شيء من جنس الأرض من التراب أو الغبار فله أن يضرب عليه ويتيمم به. أما إذا لم يكن على الحائط شيء من الطين أو من التراب أو من الغبار الذي هو من جنس الأرض، إنما كان عليه بوية أو غطاء كيماوي أو نحو ذلك، فإننا نقول إذا لم يكن عليه شيء وأراد أن يتيمم فلا مانع من أن يصحب معه شيء من التراب يتيمم به والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم، من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ وصلى ركعة الفجر اضطجع ولم يتوضأ، أفيدونا ما يريد؟
اضطجع على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع في بيته على شقه الأيمن ضجعة خفيفة ثم يقوم، وليس معنى هذه الضجعة أنه ينام، وليس معنى هذه الضجعة أنه ينام، بل أقول ولو نام الرسول فإن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحديث الضجعة فيه ليس معناها النوم، إنما يعني يتمدد على شقه الأيمن، وهذه سنة يفعلها المسلم إذا صلى ركعتي الفجر في البيت، أما إذا جاء إلى المسجد فإنه لا يفعلها والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل النية والتسمية واجبة في غسل الجنابة؟
أعيد.
هل النية والتسمية واجبة في غسل الجنابة؟
أما النية وهي نية رفع الحدث أو رفع الجنابة أو نية التطهر، فإن هذه النية لا تصح العبادة بدونها، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما ذكر الله وهو ما أشار إليه السائل بالتسبيح، فنقول الذي يظهر عدم وجوبه، أن الذي يظهر عدم وجوبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما علم حفص الغسل لم يذكر فيه ذكر الله أو التسمية أو التسبيح، فدل ذلك أنه ليس بلازم ولا بواجب.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. أمريكا يقول السائل: كيف يتم تزويج النصرانية المحصنة إذا عدم وجود ولي؟
كيف يتم إيه؟
تزويج النصرانية المحصنة إذا عدم وجود ولي؟
المرأة المشركة الكتابية، المرأة الكتابية الكافرة الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها، المرأة الكتابية يجوز للمسلم أن يتزوجها وينكحها من وليها، فإن عدم وليها المباشر لها ينظر في وليها الأدنى فالأدنى، كالحال بالنسبة للمرأة المسلمة، المرأة المسلمة إذا عدم وليها لم يكن لها ولي مباشر تنتقل ولايتها إلى من؟ إلى الأدنى فالأدنى، فإن لم يوجد انتقلت إلى القاضي الشرعي الحاكم الشرعي فإنه يكون وليا لها، أو هي تنظر من تثق فيه من أهل الصلاح والفضل فتجعله هو وليها، أمرها بيده ينكحها ويزوجها. فإذا كان هذا مع المسلمة فكذا أيضا مع النصرانية. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.